قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هو مصحف للقلب والأرواح غايا نتلوه حقا نرتجف منه الهدايا حلو المذاق من البداية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد فمرحبا بكم أحبتي في الله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش مع مجموعة آيات كان لها سبب نزول، ولكن هذه الآيات لها خاصية تختص بها عن سائر آيات القرآن، وهي أنها تتعلق بالطعن في شرف وفي عرض خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. نعم هذه الآيات تتعلق بقذف أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الحصان الرزان العفاف الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها، جعلها الله عز وجل، أعني الآيات، جعلها نورا ونبراسا ومدرسة وتربية للأمة وبيانا للدنيا أن بيت النبوة لا يخلو من الطعن والقذف من الحاقدين من المنافقين من الكارهين، وهذا دأب الأنبياء والرسل، يعادوهم من كل نوع وبكل صورة ويجتهدون ليطعنوا فيهم من كل جانب. بيت النبوة، بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يحمل هم الدنيا بأسرها وبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، يطعن في هذا البيت، ولكن الله مطلع سميع عليم محيط بما يدور جل في علاه، يربي ويؤسس ويمضي أمره وقدره بالترتيب الذي شاءه الله جل في علاه. تعالوا أيها الأحباب لنزور معا رحاب هذه الصورة العظيمة، صورة النور. نعم، صورة النور، لنعيش معها مع النور، مع العفاف، مع الطهارة، مع الأدب، مع إرساء هذه الأمور من خلال تربية ربانية بالقرآن الكريم. تعالوا إلى رحاب هذه الآيات لننعم بقدرة الله وفضل الله ونعم الله، ولنعيش مع الدروس، لنتربى كما ربى الله الأمة في صحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما ربي الرعيل الأول بهذه الآيات. يقول ربنا جل في علاه، وقبل أن أقرأها أرجو أن نستحضر القلوب والعقول لنعيش معها، فهي ميزان عظيم ودرس ثقيل ما أحوجنا جميعا إليه. يقول الله جل في علاه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ما أعظمها وأجلها من آيات أيها الأحباب. تعالوا لنعيش مع سبب نزولها والذي ترويه لنا أمنا عائشة المصابة والتي برأها الله بهذه الآيات فيما أخرجه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن الحصان الرزان العفة الطاهرة الصديقة الفقيهة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقول أمنا عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج إلى غزوة أقرع بين نسائه، فمن يخرج لها أو يخرج عليها القرعة خرجت معه في هذه الغزوة. فخرجت علي في غزوة القرعة، وفي رواية خارج صحيح مسلم سمت الغزوة هي بني المصطلق. فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتهوا من الغزوة وعادوا. وفي طريق عودتهم جلس أو نزل الجيش للاستراحة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالانطلاق، وكان قد دنوا من المدينة. فحينما أبلغت أمنا عائشة بأن الجيش سيتحرك انطلقت لتقضي حاجتها بعيدا عن الجيش. فلما عادت تحسست رقبتها فلم تجد العقد الذي كان برقبتها، وهو من جزع ظفار كما تقول أمنا عائشة. فعادت تتلمس هذا العقد تبحث عنه، فأطالت في البحث عنه حتى وجدته. فرجعت فوجدت الجيش قد انطلق، لأن من يحملونها إلى الهودج أتوا ليحملونها، كما تصف هي أمنا عائشة أنها كانت خفيفة الوزن، وكان الأكل بالنسبة لها من خفيف الطعام، وكانت لم تحمل اللحم بعد. فجاءوا بالهودج ورفعوه وهم يظنون أنها داخل الهودج، لم يستشعروا لخفة وزنها أنها ليست بداخل الهودج. تقول أمنا عائشة أنها عادت فرأت الجيش قد انطلق، فتلمست بيتها أي المكان الذي كانت تقيم فيه. انظر إلى الأدب والعفة والحرص والعقل أيضا. تلمست بيتها المكان الذي تقيم فيه وجلست حتى أخذها النوم، ظنا منها أن الجيش سيدركون أنها ليست معهم فيعودون ليحملوها مرة أخرى. فلم تستيقظ، تقول أمنا عائشة لم تستيقظ إلا على استرجاع صفوان ابن المعطل السلمي ثم الزكواني، هذا الصحابي الجليل الأديب الذي كان في مؤخرة الجيش، عرس بالجيش أن كان هناك الجيش دائما يبقى هناك رجال في المؤخرة ليبحثوا إذا كان هناك أثار بقية من الجيش يتمموا بمعنى التمام على أن الجيش انطلق ولم ينسوا شيء. فكان معرسا فرأى ظل إنسان فأتى إليه، فإذا به يرى أمنا عائشة، وقد كانت هذه الغزوة بعد نزول الحجاب كما تقول أمنا عائشة، ولكن صفوان كان قد رآها قبل نزول الحجاب. فلما رآها استرجع فاستيقظت أمنا عائشة فاحتجبت بردائها على وجهها، تخمرت بثوبها على وجهها وهو استرجع، فأنزل ناقته بعيرة لتصعد عليه. وتقول أمنا عائشة فلم أسمع منه إلا الاسترجاع، لم يكلمها ولم يحادثها ولم تسمع منه إلا الاسترجاع، الاسترجاع إن لله وإن إليه راجعون. فحملها على بعيرة وانطلق بها إلى المدينة. اسمع، تقول أمنا عائشة فدخلنا المدينة في وسط الظهيرة في عز الظهر كما يقولون، في وسط الظهيرة، فهلك من القوم ما هلك فيه، تقول أمنا عائشة فهلك من القوم ما هلك فيه، أي ادعوا عليها الفرية، ادعوا عليها الفرية وحديث الإفك. في رواية خارج الإمام مسلم أن ادعوا أن عبد الله ابن أبي بن سلول إمام المنافقين رآها فقال لمن معه من هذه؟ قالوا عائشة. قال ومن هذا؟ قالوا صفوان ابن المعطل السلمي. فقال المجرم والله ما نجت منه ولا نجا منها، والله ما نجت منه ولا نجا منها. فانطلقت الفرية. تقول أمنا عائشة فهلك في من هلك، وكان رأس من هلك عبد الله بن أبي بن سلول، هو الذي تولى كبره. تقول أمنا عائشة في رواية مسلم الذي تولى كبره هو عبد الله ابن أبي ابن سلول. تقول أمنا عائشة فعدنا إلى المدينة فمرضت شهرا والقوم يخوضون فيه وهي لا تدري ولا تشعر ولا يريبها شيء إلا أنها لم ترى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللطف الذي كانت تراه حينما كانت تشتكي، إلا أنه كان يدخل عليها فيقول كيف تيكم وينصرف حتى برؤت، فخرجت لقضاء حاجتها مع أم مصطح ابن ثلالة أحد من خاض في عرضها ونقل هذا الحديث.
هو مصحف للقلب والأرواح، القلب والأرواح غايا.
وكانوا يخرجون لقضاء الحاجة قبل أن يضعوا الكنف إلى جوار البيوت بعيدا كما تقول أمنا عائشة، فخرجت إلى متبرزنا في ليل مع أم مصطح، فعثرت أم مصطح في مروطها، فقالت أم مصطح: تعس مصطح. اسمع، فتقول أمنا عائشة: قلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: يا همتاه، أولا تدرين ما قال فيك؟ فقالت لها: حديث حادثة الإفك. تقول أمنا عائشة: فازددت مرضا إلى مرضي. عادت بعدما سمعت هذا الحديث وازدادت ألم من هذا الحديث الذي لم تكن تتوقع، فعادت. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف فيكم؟ فقالت: ائذن لي إلى أهلي. استأذنت أن تذهب لأبيها وأمها. تقول أمنا عائشة: ما أريد إلا أن أتيقن من هذا الحديث، فأذن لي. فذهبت إلى أمي فسألتها عن هذا الحديث، فقالت أمها: هوني عليك يا بنيتي، هوني عليك يا بنيتي، فوالله قلما أن تكون امرأة وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثر عليها. فقالت عائشة تستغرب رضي الله عنها وأرضاها: سبحان الله، أو يقول هذا أمر لا يتأتى؟ يقولون ماذا عن عائشة؟ دعنا، عن من؟ عن رسول الله، عن زوج رسول الله، أو يقولون هذا؟ أو يقولون هذا؟ فجلست تقول أمنا عائشة: فأمضيت الليلة أبكي، لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبحت وأنا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما استبطأ عليه الوحش هذا الأمر جلس، مضى عليه شهر الكلام الحديث شهر، واستكمل 40 يوما. تقول: فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد يستشيرهما في مفارقة أهله، يستشيرهما في مفارقة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقال أسامة بن زيد، تقول أمنا عائشة: فقال أسامة ابن زيد: بما يعلم من براءة أهله وبما لهم عنده من مودة. فقال: يا رسول الله، أهلك ما علمنا عليهم إلا خير. أما علي رضي الله عنه فقال: قد وسع الله عليك، والنساء غيرها كثير، واسأل الجارية تصدقك القول. فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بريرة فقال لها: هل لاحظت شيئا على عائشة يا بريرة؟ فقالت: والذي بعثك بالحق لم أرى عليها شيئا أغمسه عليها إلا أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فيأكله. ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر يستعذر في عبد الله بن أبي بن سلول، فقال عليه الصلاة والسلام: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي؟ ووالله ما علمت على أهلي خير إلا خيرا، ووالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وذكروا رجل، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، يعني صفوان ابن المعطل السلمي، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. من الذي يقول ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولنا مع هذا الكلام وقفة عظيمة جليلة للأمة بأسرها. هذا موطن استخراج الدروس والعبر والآداب والأصول، لا حصر لها بحال من الأحوال. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكلام والوحي قد استبطأ عليه، والوحي قد استبطى علي في هذا الأمر. من يعذرني في رجل بلغني بلغ أذاه في أهلي، ووالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال: أنا أعذرك يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا رأسه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه بأمرك. فقام سعد بن عبادة، تقول أمنا عائشة، فقام سعد بن عبادة وكان رجلا صالحا إلا أنه أخذته الحمية والجاهلية، فقال: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تستطيع أن تقتله. فقام أسيد بن حضير فقال: بل كذبت لعمر الله، إنك منافق وتنافح عن المنافقين. وكادت المعركة تقوم بين الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم المصاب في بيته، في شرفه، في عرضه، على المنبر، كاد يقتتلان. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن هدأهما وأسكتهما ونزل من على المنبر، ثم دخل على عائشة. تقول أمنا عائشة قبل أن يدخل عليها، قالت أمنا عائشة: جاءت امرأة من الأنصار فاستأذنت علي فأذنت لها، فجلست تبكي. أمنا عائشة تبكي الليل والنهار والليل الثاني والنهار الثاني، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي متصلة تقول: لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. وحق لها الرزان العفاف الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، يطعن في شرفها في بيت رسول الله، في بيت أبي بكر، يطعن في شرفها. تقول: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلس، وكانت أول مرة يجلس عندي بعد هذا الحديث. فتشهد وقال: يا عائشة، قد بلغني عنك كذا وكذا، قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا أذنب فاستغفر وتاب تاب الله عليه. فقالت أمنا عائشة بعد أن كان الدمع يسيل عليها مضرارا، تقول: تقلص دمعي حتى لا أجد منه قطرة، من شدة الألم الذي يعتصرها تقلص دمعي حتى لا أجد منه قطرة، تقلص دمعي. تقول: يا أبتاه أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. وقالت لأمها نفس المقولة قبل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: اسمعوا إلى هذا الكلام وتمعنوا في هذه المتألمة المصابة المتعلقة بربها جل في علاه. تقول: وكنت جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. تقول: لقد علمت أنكم سمعتم بهذا واستقر في نفوسكم وصدقتم به، فوالله لو قلت لكم أني بريئة والله يعلم أني بريئة ما صدقتموني، ولو اعترفت لكم بذنب وأنا بريئة والله يعلم أني بريئة لصدقتموني، والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت عن ظهرها فنامت. تقول أمنا عائشة وهي متألمة ولكنها في ثقة وبثقة كاملة ويقين راسخ بأن الله سيبرئها، تقول: ولكن شأني كان في نفسي ألا ينزل في قرآن يتلى، ولكن كنت أتطلع إلى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رؤيا من عند الله تبرئني، هذا أقصى طموحها، ولكن شأنها في نفسها كان أحقر من أن تتصور أن ينزل فيها قرآن. لماذا لا ينزل فيها قرآن ورب العرش العظيم مطلع وهي البريئة العفاف المصونة رضي الله عنها وأرضاها ينزل فيها القرآن وأنزل فيها القرآن. تقول فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما برح رسول الله مجلسه ولا خرج أحد من البيت حتى أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأخذه من البرحاء من الوحي حتى أنه يتقطر عرقا الجماء ينزل عليه من شدة ما يعاني من الوحي. ثم سري عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يضحك، وكان أول ما قال أبشري يا عائشة فقد برأت الله، أبشري يا عائشة فقد برأت الله. فقالت أمها على الفور قومي إلى رسول الله، فقالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله الذي برأني. براءة عائشة جاءت من فوق سبع سماوات، براءة عائشة جاءت ليتعبد الله بها العباد بتلاوة القرآن، براءة عائشة الذي يفتري عليها هؤلاء الضلال من الشيعة بأنها لم تبرأ وأن براءتها هذه كاذبة، ولا زالون يتخذون نعجة ويعذبونها على أنها عائشة. لعنهم الله وانتقم الله ممن يفعل ذلك. هذه عائشة برأها الله من فوق سبع سماوات. أيها الأحباب، دروس نحتاج إلى أن نستخلصها من هذا الحديث ومن هذه الآيات، والوقت قد مضى، فنستكملها إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل. وأستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو مصحف للقلب والأرواح غايا، نتلوه حقا نرتجي منه الهدايا، حلو المذاق من البداية للنهاية، فتدبروا ما قد حكى حكاه بكل آية.